فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نستقبل اتصالات حضراتكم عبر الهاتف لنجيب على أسئلتكم واستفساراتكم بعون الله تعالى وتوفيقه على الهواء مباشرة. طيب، خلونا نبدأ ناخذ أخونا محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شفتك الله خير وبارك الله فيك.
مرحبا، تفضل.
معايا السؤالين. السؤال الأول، أسأل عن معنى قول الله تعالى في سورة النساء: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. عايز أعرف معنى هذا، بارك الله فيك.
حاضر.
السؤال الثاني، هل صحيح أن عدد درجات الجنة بعد آيات القرآن؟ عدد درجات الجنة بعد آيات القرآن؟ بارك الله فيك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صابرين، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش حضرتك، سؤالين.
تفضلي.
سؤال الأول، أنا واحدة من المكفوفين، ساعات بتلخبط في عدلة مصلية من ساعات المكان بتتحط على الرجل ولا الراس، فلو ما يعني ممكن غلط فكده، بس أنا غلط في إيه الوقت؟
لا، السؤال مش مفهوم يا صابرين، بتقول إيه؟
انا بقول لحضرتك، انا واحده من المكفوفين.
ايوه.
امسك في الصليه كده، صار مش ليه المصليه بتبقى لها عدله، يعني فاهم، الرجل بتبقى محطوطه
ليها عدله.
ساعات انا مش بتلخبط، بابا مكلماها في ايديا، ساعات بتلخبط، ممكن بعد ما اخطي يقولوا لي المصليه كانت مقلوبه.
يعني معكوسه يعني قصدك؟
كانت معكوسه. المفروض بالراس، انا مثلا بقول على الرجل مكانها الراس، والراس بقى معكوس، فكيف
صلاة
غلط ولا كده عادي؟
ماشي يا صابرين، ده السؤال الأول.
ده السؤال الأول. ولو مقطوعة إن أنا أصلي بيها ولا لا؟
لو
مقطوعة، فقطع كده لما حد، أنا بصراحة لما بجوز أنزل مشوار فين وفين على ما حد يوديني. أنا ممكن أبقى عايزة أروح النهارده، بس أنا ما لقيتش حد، ما كنا أقعد أسبوع أصلي بيها وهي مقطوعة، مثلا ما حد يجي معايا.
حاضر.
السؤال التاني، بالنسبه للتعامل مع اخوك المسكين، من الاخ والام كانوا في حاله احتياج، وينفع اطعمهم من العشرة من ضمن العشرة ولا لا؟
حاضر،
شكرا.
ماشي يا بنتي، اتفضلي. ام وائل، السلام عليكم. ام وائل، السلام عليكم. يا ام وائل، السلام عليكم.
انا دلوقتي بنزل عليها نزيد، ماشي، قبل ما اطلع من الحمام بكون النزيد نازل عليها وانا بتوضى.
ايوه.
انا بصلي قيام الليل، فهل لما بصلي الفجر بطول قيام الليل؟ يعني لو انا بصلي الفجر اطول ولا؟
حاضر.
ولا ايه؟ لان النزيد من حاجه استرحت من الوضوء.
حاضر.
انا عايز اعرف اتوضى بقى من صلاه الفجر ولا تمنع على وضوئي؟
طيب ماشي، حاضر حاضر يا ام وائل. اخونا ابراهيم.
كيف الحال شيخ؟
تفضل يا اخ ابراهيم، الله يكرمك.
عندي رساله، الله يجزاك خير.
ارفع صوتك شويه. طيب يا ابراهيم، الله يكرمك.
بشير، من الزوجه من الكلام مع نخاتها حتى لو انتهت ربع عن امه.
بص يا اخ ابراهيم الصوت بيقطع معايا سنه، اعدل نفسك شويه في شبكه افضل عشان اسمع سؤال كويس. يلا جرب.
حب الزوجه من الكلام مع ابن خالتها حتى ودعت انه طبع من امها.
ابن خالتها؟
ايه.
هي بتقول راضع معاها ولا ايه؟
لا بتقول راضع من امها.
راضع من امها يعني؟ طيب ده السؤال الاول.
ما حكم لبس المنتقبه العباءه المتنقبه بالسريز دائما؟
المنتقبه؟ برضو السؤال يا أخ إبراهيم مش مفهوم يعني حكم
في عباء في العباء السمرة اللي بيحطوها اللي بيحطها المنتقبة بفريز كذا
طيب أخونا أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخ أحمد.
ازيك يا مشيخ؟
الله يكرمك الحمد لله.
حضرتك انا كنت كلمت حضرتك من اسبوعين كده موضوع المراس بتاعي انا واخواتي.
طيب صلي على الرسول
صلى الله عليه وسلم. انت من في انت حاجه بس كنت عاوز برضو اوضحها.
طيب يعني انت من غير ما تتكلم انا كاتبه قدامي هوت لان انا نسيته بدل حلقه حلقتين ثلاثه انا كاتبه قدامي على في الورقه اهو.
طيب هو بس
الإضافة
برضو اللي عاوز أضيفها إن أختي يعني كانت قاعدة في البيت من سنة 92 واللي هي برضو إيه وعملت توضيب في الشقة يعني سيراميك ونقاشة من حوالي 4 سنين.
أي.
أنا كنت قلت لحضرتك من سنة ولا سنة ونص بس اتأكدت من الأمر لقيته إيه من 4 سنين وهي قاعدة في البيت من سنة 92.
طيب ماشي الحال
جزاك الله خير.
ماشي يا عم الأخ أحمد. ماشي. يا أم محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الفضل لو سمحت أنا عايزة أكون حضرتك
الشيخ. أم محمد الصوت بيقطع عندي يا أم محمد عدلي نفسك في شبكة كويس. طيب أخونا الأستاذ محمد اللي هو أول المتصلين الله يكرمه بيسأل عن معنى الآية وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هؤلاء الذين يخشون على ذرياتهم الفقر من بعدهم وألا يكون أحد يعولهم من بعد أوليائهم فإن عليهم في حياتهم أن يصلحوا من أحوال أنفسهم وأن يتقوا الله عز وجل وأن يعظموا شعائره ويعظموا حرماته وأن يتحلوا بالصدق والقول السديد فإن صلاح الآباء ينعكس على الأبناء انعكاسا إيجابيا ولله الحمد والمن. وقد رأينا الغلامين اليتيمين في سورة الكهف حفظ الله عز وجل لهم كنزهم تحت جدارهم الآيل للسقوط ثم ساق الله عز وجل إليهم نبيه موسى عليه السلام والخضر معه مساعدا ليعيدوا بناء هذا الجدار ويستخرجوا هذا الكنز لهما. سبب ذلك كل يعني سبب هذا الخير الذي أحاط الله به هذين الولدين اليتيمين كما قال الله عز وجل وكان أبوهما صالحا. فإذا أراد الإنسان أن يحفظ مستقبل أبنائه مش بالضرورة يكون كنز لهم الأموال أو كنز لهم الشقق والشقق والعمارات والأملاك والميراث وغيره، هذا لا يؤمن مستقبلا، إنما الذي يؤمن المستقبل في الحقيقة هو أولا صلاح الآباء في أنفسهم ثم حسن تربية الآباء لأبنائهم التربية الشرعية الصحيحة على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان بيسأل أخونا الأستاذ محمد سؤالا آخر، يقول هل صحيح أن درجات الجنة بعدد آيات القرآن الكريم اللي هي 6236 آية؟ يا أستاذ محمد، فيما أعلم لم أقرأ ولم أقف على دليل صحيح لا في القرآن الكريم ولا في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى أبدا، يعني ليس عندي حجة ولا دليل وقفت عليه أن درجات الجنة بعدد آيات القرآن الكريم. وعلى العموم إحنا يعني السؤال ده يخلينا نلفت أنظار أنفسنا وإخواننا إلى أننا لا نستقي مصدرا، لا نستقي معلومات إلا من مصدر صحيح. معلومة الشرعية لابد أن نستقيها من مصدرها الصحيح. مصدر المعلومة الصحيح كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلفنا وأئمتنا الصالحين عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. أما جوجل والنت والصفحات والتشهير والمواقع وغير ذلك فليست مصدرا يتلقى منه المعلومة الشرعية الصحيحة. لكن مرة ثانية أو ثالثة، لا أعلم حجة على هذا المعنى أن درجات الجنة بعدد آيات القرآن الكريم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا صبرين نسأل الله عز وجل أن يجعل ما وقع عليها من ابتلاء في ميزان حسناتها عند الله عز وجل، ولا بأس طهور إن شاء الله تبارك وتعالى. وأبشري أنت وأمثالك من إخواننا وأخواتنا المكفوفين بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو بمعنى أدق ببشرى النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الإخوة والأخوات، أن الحديث القدسي عن رب العزة تبارك وتعالى يقول فيه: من ابتليته في حبيبتيه فصبر فليس له جزاء إلا الجنة، أو كما ورد. فهذه بشرى عظيمة، نسأل الله عز وجل أن يكتبها لنا ولهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بتسأل الفرشة بتاعت الصلاة، سجادة الصلاة المصلية اللي بنصلي عليها بيبقى لها عدلة إلى حد ما، يعني الرسمة اللي عليها ديت لها عدلة إلى حد ما، واخدة اتجاه القبلة، فيعني نظر لظروفها هي الخاصة، أو لو الإنسان مش واخد باله ممكن يفرش المصلية السجادة والعلامة اللي هي واخدة اتجاه القبلة تكون معكوسة إلى الخلف وليس إلى الأمام، يعني بنقلب السجادة كما يقولون. فإذا وضعت في وضع معكوس هل ده يؤثر على الصلاة؟ أبدا، هذا لا يؤثر على الصلاة يا بنتي، الصلاة صحيحة على كل حال. إنما هذه الفرشة مجرد مكان بنصلي عليه، وإحنا لو صلينا بدون الفرشة دي خالص، صلينا على السيراميك نفسه، على البلاط المزيكو نفسه، على الأرض اللي هي الترابية الطاهرة النظيفة، على أي فرشة، على الحصيرة بتاعتنا في البيت، على السجادة الطبيعية بتاعتنا في البيت، كل هذه لو صلينا عليها بدون المصلية ديت وبدون سجادة الصلاة فالصلاة صحيحة يا بنتي، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان سؤالها الثاني، يعني أحيانا المية بتنقطع في البيت، وربما يكون في البيت الماء الذي يدوب يكفينا للاستعمال الآدمي للشرب وللأكل والكلام ده كله، فهل في هذه الحالة ماذا نفعل والماء منقطع وهي ليس عندها من يعينها على جلب ماء من برا البيت ولا غيره؟ نعمل إيه في الحالة دي؟ نتيمم، فإنما جعل الله عز وجل التيمم رخصة لهذه الأمة عند فقد الماء أو عند عدم القدرة على استعماله حتى ولو كان موجودا، وهذه من نعم الله تبارك وتعالى على هذه الأمة. والتيمم موجود في كتاب الله عز وجل، والتيمم موجود في كثير من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يضر الإنسان أنه إذا جاء الماء بعد أن تيمم وصلى لا يضره ولا يوجب عليه أن يعيد الصلاة مرة أخرى، لأنه قد صلى بطهارة صحيحة منصوص عليها في كتاب الله ومنصوص عليها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا انقطع الماء لسبب أو لآخر أو موجود ولكن إحنا ممنوعين من استعماله عشان مرض أو عذر أو غيره، ففي هذه الحالة التيمم ينوب عن الماء في الوضوء وينوب أيضا عن الماء في الغسل. يعني بدل ما نتوضأ عشان ما فيش مياه بنتيمم، ولو علينا غسل واجب كغسل الحيض أو غسل الجنابة أو غيره فإن التيمم ينوب أيضا عن الغسل كما أنه ينوب عن الوضوء سواء بسواء. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا صبرين الله يكرمها كان سؤالها الثالث: لو افترضنا جدلا أن عليها كفارة يمين إطعام 10 مساكين، هل يمكن إذا كانت الأم والأب حالتهم فقيرة محتاجين يعني أن نجعلهم أو أن نجعلهما من ضمن هؤلاء 10 الذين نطعمهم في كفارة اليمين؟ لا 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 أبدا ما صحش يا بنتي. ليه؟ لأن الأب والأم أكرم من هذا بكثير. الأب والأم أكرم من أن يعطوا من زكاة المال وأكرم من أن يعطوا من هذه الكفارات. ليه؟ لأن الولد من كسب أبيه، يعني أنا ومالي لأبي سواء استأذن مني أو لم يستأذن، سواء علمت أخذه من مالي أو لم أعلم، إنه كأنه فلوسه هو تماما. فالأب والأم كما قال أهل العلم: لا، الأصول وإن علت تعطى من زكاة المال ولا من الكفارات طبعا، ولا الفروع وإن نزلت تعطى من زكاة المال أو من الكفارات، لأن هؤلاء تجب نفقتهم على مثلي في هذه الحالة. فنطعم 10 مساكين من برة، لكن الأب والأم إحنا معانا فائض من المال فيعطوا من هذا المال ما يكفيهم وما يغنيهم حتى لا يكونوا من ضمن الفقراء المستحقين للزكاة. إزاي أبويا أمي عايزين زكاة وأنا عايش؟ إزاي يعني؟ هذا لا يليق بالأب والأم في حال من الأحوال. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا أم وائل الله يكرمها عندها نزيف، نسأل الله لنا ولها الشفاء والعافية، هي ومرضانا ومرضى المسلمين، وبتقول بتتوضى لقيام الليل وبتصلي قيام الليل، فهل يمكن أن تصلي الفجر بنفس وضوئها اللي توضأته لقيام الليل؟ النزيف اللي بيسميه الأطباء النزيف، علماء الشريعة يسمونه استحاضة، والمرأة المستحاضة ينبغي عليها أن تتوضأ لكل صلاة على حدة، ينبغي أن تتوضأ لكل صلاة على حدة. أنت توضيتي وصليت الظهر، بنصلي الظهر والنوافل بتاعته، لكن ما ينفعش نصلي بنفس الوضوء ده صلاة العصر. اتوضينا وصلينا المغرب والركعتين النافلة أو ما كتب الله لنا من النوافل بعد المغرب بنفس الوضوء ما فيش مشكلة، لكن نفس الوضوء ده ما ينفعش نصلي به العشاء. وهكذا الوضوء بتاع قيام الليل ما ينفعش نصلي به صلاة الفجر، لأن هذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المرأة المستحاضة. عرض عليها النبي عليه الصلاة والسلام 3 خيارات، قال: إما أن تغتسلين لكل صلاة مكتوبة إن استطعت، وإما أن تجمعي بين الصلاتين فتؤخر الظهر إلى العصر وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتؤخر المغرب إلى العشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتغتسل غسلا مستقلا لصلاة الصبح. ده الخيار الثاني. الخيار الثالث: أن تتوضأ لكل صلاة مكتوبة، وهذا هو أيسر الخيارات التي عرضها النبي عليه الصلاة والسلام على المرأة المستحاضة. فأنت يا أم وائل اتوضي وصلي قيام الليل ما كتب الله لك أن تصلي، لكن لما تحبي تصلي صلاة الفجر يبقى حضرتك تتوضي وضوءا آخر مستقلا لصلاة الفجر حتى تراعي رخصة النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا إبراهيم السؤال تقريبا الوحيد، إن كان الشبكة بتقطع بالفعل جدا وكنت ألتقط الكلمات منه متفرقة، فالسؤال الأولاني تقريبا فهمته، يعني فهمت معناه وإن كان برضو الكلام جه متقطع. كان بيقول الزوجة بتتكلم مع ابن خالتها، تتكلم كتير مع ابن خالتها، وده الزوج طبعا اللي بيسأل، وكل ما يقولها مش معقول كده تقول له لا ده مش ابن خالته بس، ده كمان أخويا في الرضاعة لأنه راضع من أمي أو أنا راضعة من أمه مثلا. لكن الزوج غيور، أيتها الزوجة المسلمة، الزوج غيور، فلا بد أن تراعي غيرة الزوج. ليه؟ أنت لا تفعلين شيئا حراما، إن كان بالفعل أنت رضعت من أمه فهو أخوك في الرضاعة، وإن كان هو رضع من والدتك يبقى هو برضو أخوك في الرضاعة وأنت أخته في الرضاعة، لكنكما شباب لا تؤمن عليكما الفتنة، وبالتالي راعى أهل العلم هذا القيد. أيوة إحنا أخوات في الرضاعة ما فيش مشكلة، لكن مش هنسيب الموضوع كده. ليه؟ لأنه إذا كانوا شباب يخشى عليهما الفتنة، ففي هذه الحالة نحط إيه؟ مانع شوية، نحط حاجز شوية، نخلي الكلام ده والسلامات والتحيات ديت في وجود الزوج، في وجود والدتك، في وجود والدك، في وجود أخوك، في وجود ولادك، إنما لا يكون هناك ما يعرف بالانفراد على الهاتف أو على الواتس، الرسائل لا أحد يطلع عليها، الرسائل الهاتفية ولا رسائل الواتس ولا على الصفحة الدردشة على صفحة الفيس، هذه لا يراها أحد، فهي فيها نوع من الخلوة، وإن كانت ليست الخلوة الشرعية الكاملة لكن فيها نوع من الخلوة، لا أحد يطلع على ما يقال بينكما أو ما يكتب بينكما. ويعني درء الفتنة ودرء المفسدة يا بنتي أولى من جلب المصلحة. المصلحة إيه؟ وصل الرحم يا ستي، نوصل الرحم والزوج موجود بمكالمة هاتف، ازيك يا ابن خالتي، ازيك يا اخويا في الرضاعة، وعامل ايه ولدك، اخبارهم ايه، طيب مع السلامة، والزوج موجود. ده اذا كنا نقصد صلة الرحم، انما نقصد بقى الدردشة والكلام الكتير وتحكي له عن امالك والامك وهو يحكي لك عن الامك واماله، كده بدأنا ندخل في الطريق الممنوع. فمن حق الزوج في هذه الحالة ان يقنن هذا الامر، وانت حضرتك تقول لها انا مش منعك من صلة الرحم ان كان ابن خالتك ولا ان كان اخوك في الرضاعة، لكن هذه الصلة تكون وانا موجود، او تكون وابوك موجود وامك موجودة، او تكون واخوانك الرجالة موجودين، انما الانفراد معاه على الهاتف او على الواتس او على الدردشة على صفحة الفيس، لا، من حقك هذا درءا للفتنة والفساد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا الحاج أحمد كان كلمني في موضوع ميراث بينه وبين إخوانه وأخواته، والكلام ده الحقيقة من أسبوعين، وكان مفروض من حلقات الأسبوع الماضي رغم أني كتبتها مرة واثنين أمامي على الصفحة، لكن مع تتابع الاتصالات كنت أنشغل عن إجابة السؤال. على العموم عندهم بيت، وهم إخوة وأخوات، عندهم بيت، الأرض كانت بتاع الوالد الله يرحمه، واحد من الإخوة ساعد الأب في بناء الدور الأول وقاعد في البيت، والتاني بنى الشقة في الدور الثاني، اللي هو يعني هو البيت تقريبا شقة واحدة، فبنى الدور الثاني بتكلفته من جيبه وسكن فيه. واحدة من الأخوات جت قعدت شوية في البيت فوق، وبعدين نزلت تحت في المكان اللي تحت خلي، فنزلت تقعد فيه، وبرضو وضبت الشقة وسيراميك وإيشاني وسباكة ونقاشات ودهانات ومش عارف ايه. وهم النهاردة عايزين يقسموا الميراث، في بقى إخوة برة مش منتفعين من البيت، أخين، وفي أخت تقريبا برة مش منتفعين خالص من البيت تماما، والكلام ده من سنة 92 تقريبا. طبعا من 92 للسنة دي اللي هو سنة 20، يعني دخلنا في حوالي 28 سنة، خلينا نقول 27 سنة، بلاش 28 سنة، لكن 27 سنة 28 سنة، فهم عايزين يقسموا الميراث، يقسموا البيت على حقوق الورثة. ازاي يقسموا؟ والله يا اخي الحبيب احنا عندنا طريقتين كلاهما صحيح، يعني اما ناخد بالطريقة دي يا اما ناخد بالطريقة دي. الطريقة الاولى ايه؟ الطريقة الاولى ان احنا بنقيم البيت النهاردة بسعر النهاردة، ونخصم لصالح كل واحد من على الروس التكلفة اللي دفعها في البيت. هنشوف مثلا الاخ الاولاني مثلا اللي دفعه في البيت ساعة والده وساعة اللي بناه مثلا 20,000، والاخت التانية مثلا دفعت وكلفت 20,000. احنا قيمنا البيت النهاردة مثلا طلع ب500,000، يبقى نشيل 20 اللي دفعهم اخونا وندهم له، ونشيل ال20 اللي اختنا دفعتهم وندهم لها، والباقي يقسم للذكر مثل حظ الانثيين. هيجي الاخ يقول لك ازاي ده انا دافع 20 سنة 92 يعني كأنهم 100,000 النهاردة. يا راجل يا طيب، ده احنا كويس ان احنا بنديلك اللي انت دفعته. ليه؟ لانه انت دفعت 20 وقعدت ب70 في البيت، قعدت ب70,000 جنيه في البيت، بقالك 28 سنة قاعد في البيت، فانت انتفعت من البيت. لو احنا بنحسب عليك ايجار كان هيتكربس عليك مبلغ قد كده، فاحمد ربنا ان احنا هنخصم لك المبلغ اللي انت دفعته زمان لما نقيم البيت بسعر النهاردة. دي طريقة. الطريقة التانية ان احنا نقيم البيت بسعر اليوم، ونحسب على اللي قاعدين في البيت ايجار من تاريخ ما قعدوا لحد النهاردة، ونرجع لهم الفلوس اللي دفعوها. الطريقة التانية مش واضحة شوية؟ هنتصور مثلا ان الناس ديت دفع كل واحد منهم 20,000، طيب وقدرنا عليه ايجارات، يعني ان احنا بنتكلم في 28 سنة، يعني معنى كده ان احنا بنتكلم في حوالي 340 شهر، 340 شهر تقريبا، 340 شهر. ده احنا لو هنحسب ايجار 200 جنيه يبقى بنتكلم في حوالي 65,000 جنيه على كل واحد قاعد بيهم في البيت. طب 65,000 ايجار وانت دافع 20 يبقى عليك 45، نخصمه من حقك في البيت لما نقيمه النهارده. ادي الطريقتين. يبقى الطريقة الأولانية نقيم البيت بسعر النهاردة ونخصم لهم المبلغ اللي دفعوه زمان، ويبقى المبلغ اللي دفع زمان حسبناه بسعر يوم وبتاع القديم بتاع 92 عشان هم أصلا قعدوا في البيت ببلاش واخواتهم ما انتفعوش من البيت، وبعد كده يقسم البيت للذكر مثل حظ الأنثيين. زعلانين يبقى ناخد بالطريقة بقى اللي هي فيها حقي وحقك بقى. حقي وحقك يعني ايه؟ انت دفعت 20 وعليك ايجارات 30-40-50,000 جنيه، يبقى انت ليك عليك كده زيادة من الايجارات مثلا 20-30,000 فرق، يبقى نقيم البيت ونخصم عليك بقية قيمة الايجار بعد خصم 20,000 اللي دفعتها حضرتك في الماضي. دول الطريقتين دول يا اخوة اللي هينصفوا كل واحد من الاخوة. ليه؟ لانه في ناس صرفت بس قعدت في البيت 28 سنة، وفي ناس قاعدة بره البيت ما انتفعوش منه بقرش واحد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عندك اتصالات يا أستاذ أيمن؟ طيب عبال ما تيجي الاتصالات، الأخ كان بيسأل الله يكرمه، عنده أخوه يدخل في ماله الشبهة، شبهة الحرام. ليه؟ يقول لك أصل عنده مشكلتين. عليكم السلام ورحمة الله. أخونا عيد، السلام عليكم.
عليكم السلام. حضرتك بالنسبة للحكم الهائي اللي صار في العيد بتاعهم بقتل كل عهد وأنتم مخطئين.
حاضر.
ماشي
تفضل. أم عبد الرحمن،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخانا أم جوزي أنا متجوزة تقريبا دي 10 سنين
ويش.
ومعاها 5 أولاد صبيان، منهم 2 متجوزين وقاعدين برا البيت، ومعها 3 تاني شباب مش شغالين خالص نهائي كده يعني. فاحنا هي كانت مساعدهم يعني، نقول لها ما تساعدهمش عشان يشتغلوا عشان يشوف مصالحهم، ما كانتش موافقانا. فاحنا يعني قلنا ما نساعدهاش عشان هي ما تساعدهمش، عشان هم ما بين سنهم اعمارهم ما بين ال20 وال30.
ايوه.
فاحنا ما كناش بنمدها بالمال اساسا يعني عشان مصلحه العيال دهيات الشباب دي، ولكنها ما زالت يا لحد الان تديهم خوفا منهم. فاحنا دوقت عشان حقها هي، احنا مش منديها حاجه، فكده احنا ظالمينها وهي محتاجه. لو احنا اديناها حاجه يعني كمرتب شهر او اي حاجه زي كده او اي مساعده، حرام علينا.
حاضر.
ما نساعد الشباب ده على الفساد يعني.
حاضر يا ام عبد الرحمن. حاضر. ام محمد. ام محمد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله يا بنت الله يكرمك.
الله يهديك يا رب. احنا طبعا مشينا ان احنا نسمع حضرتك 1 و2 و3 على طول. فالاسبوع اللي فات سمعت من حضرتك الواحد لما يبقى مصابي وجاب الشهرين يدفع على الشراب الاولاني. سمعني حضرتك؟
ايوه.
فالامبارح المغرب صليت، توضيت للمغرب العشاء نسيت وفتحت على التراب الفوقاني وصليت، هل الصلاه كده صحيحه ولا عيد المغرب والعشاء؟
حاضر. يعني كان الوضع ده نسيان يعني؟
ايوه نسيان نسيان.
حاضر.
ثانيا اسال حضرتك سؤال، احنا لما جمعنا قبل كده مبلغ يعني في قناه الندى من صلاتي ووضعهم لقصة الندى، هل الناس بتقولي ان المبلغ كله مش بيصل، هل المبلغ كله بيصل ولا بيحدوا من المجد؟
حاضر.
سهل معلش في سؤال كمان.
خير يا رب.
خير ان شاء الله بإذن الله. انا طبعا عندي 57 سنة وزوجي عنده 74 سنة، فنفسي احج، فانا قمت اللي فاتت ما طلعش ان انا القرعة. انا عايز اقدم السنه دي، هو بيقول لا هو عنده 4 سنين عندي 3 سنين في اول الحج طبعا عشان هو الواحد لسه يقدر يعدي مناسك الحج عمره قبل ما يكبر في السن. هو بيقول لا احنا بنتمنى نعمل عمره رمضان مش هينفع الحج. هل لو انا طلعت على غرض هل حجي ده يجوز ولا هو يقول لا مش هيطلع لك وطالما الاشارات مش هينفع ومش هتقدري ومش هتدفع الحج ده، هل يجوز؟ لو هو مرضي انا
اقع
على غير
ضعف الحك. طيب حاضر.
حاضر
يا ام محمد. اخونا مصطفى.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل
حضرتك يا شيخنا. انا كان يعني ان شاء الله ربنا يرزقني بمولود ان شاء الله ولد في الشهر اللي احنا فيه ده
خير،
فكنت يعني عايز اعمل له عقيقه، وكان معايا مبلغ معين يعني ان هو ايه يكفي مثلا جديين او خروفين او الكلام دوت. فعرفنا ان يعني ممكن المبلغ ده لو حطيت عليه حاجه بسيطه يجيب يعني ايه عجل بس صغير، فهل يعني ينفع ولا لازم يعني العقيقه؟
حاضر.
سن معين او الكلام ده يعني؟
حاضر يا اخ مصطفى. طيب اخونا اللي كان بيسأل، اخونا اظن عيد الله يكرمه، كان بيسأل عن تهنئة غير المسلمين باعيادهم. شوف يا اخ عيد، العقائد يا اخ عيد ما فيهاش لعب، لكن الانسانيات براحتك. انسانيات يعني ايه؟ يعني ابنه نجح اهنيه مفيش مشاكل، بنته بتتزوج اهنيه مفيش مشكله، جات له ترقيه في الشغل اهنيه مفيش مشكله، اشترى شقه جديده اهنيه برضه مفيش مشكله. كل ما كان في اطار الانسانيات ده براحتك خالص، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. فزي ما قلت لك الأمور الإنسانية، مثلا نحتاج سلف أسلفه برضو مفيش مشكلة، محتاج إعانة أديله إعانة مفيش مشكلة، أهدي من طعامنا مفيش مشكلة، يهدي إلينا من طعامه، كل ده مفيش أي مشاكل خالص، اللي هي الأمور الإنسانية. أما ما يتعلق بالعقائد يا أخ عيد فهذا لا يحتمل لعب لا منه ولا منه ولا منا. وبالتالي الأعياد دي نسك من أنساك الدين. النبي عليه الصلاة والسلام قال لما نزل المدينة في الهجرة بعد الهجرة يعني، فوجد لهم أياما يلعبون فيها، يعني يفرحوا فيها ويأجزوا فيها وكده، فسأله قالوا هذه أيام كنا نلعب فيها في الجاهلية، قال عليه الصلاة والسلام قد أبدلكم الله خيرا منها يوم الفطر ويوم الأضحى. وقال لأبي بكر رضي الله عنهما لما دخل عليه في يوم العيد ووجد عنده جاريتان بنتان صغيرتان تغنيان تنشدان أناشيد يوم بعاث، اللي هي الأيام بتاع اللي كان فيها حروب ومش عارف ايه والكلام ده، قال يا أبا بكر دعهما فإن لكل قوم عيد وهذا عيدنا أهل الإسلام. فيا أخ عيد، لكل قوم لكل أمة عيد، عيد بيتعلق بأنساك دينهم وأعياد بتتعلق بأنساك ديننا، وأنساك دينهم غير أنساك ديننا، بل إننا كمسلمين لا نؤمن بكثير من هذه الأنساك ولا نعتقدها لأنها خلاف عقائد الكتاب الكريم والسنة النبوية الصحيحة. فهذا أمر لا يغضب أحدا ولا يزعل أحد كما يقولون، ونحن نبقى أهلا في بيت واحد، نشرب من مطور مية واحد، وبنشتري خبز من فرن واحد، وبنشتري البقالة من بقال واحد، وشغالين في نفس الإدارة مع بعضينا، أنا رئيس ولا هو رئيسي، كل ده الإنسانيات أمور عادية جدا جدا جدا، وقد كان النبي يفعل هذا والصحابة في عهدهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. أما ما يتعلق بالعقائد فلكم دينكم ولي دين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا أم عبد الرحمن، أم عبد الرحمن حمتها عندها ولدين شباب اللي من 20 لـ30 كده وقاعدين بدون شغل، في صحة وفي عافية وفي، ولكن قاعدين بدون شغل. طب هم لما قاعدين بدون شغل متكلين على ايه؟ متكلين على ان امهم ربنا يعافيها ويكرمها بتساعدهم، والابن اللي هي ام عبد الرحمن ده اللي هو ابو عبد الرحمن ابنها مش راضي عن الطريقة دي، ولا انا كمان راضي عن الطريقة دي. ليه؟ لان احنا طول ما احنا بنساعدهم، طول ما هم قاعدين خلاص متكلين على ان امهم بتصرف عليهم، رغم انه فين الشاب ده وفين الراجل ده اللي يبقى قويا صحيح البدن مكتسبا، عنده قدرة على انه يكتسب ويشتغل بدل الشغلانة 2 و3، ومع ذلك مرنخ في البيت عشان والدته بتصرف عليه. هذه منه يعني هذه عدم مروءة منه، ان الام هي اللي بتصرف، يعني هفضل لحد امتى امي بتصرف عليا، هفضل لحد امتى ابوي يصرف عليا، دي معيبة، شيء يعيبني انا كابن كشاب كرجل. وفي نفس الوقت دي طريقة غلط في التربية، ان الام تفضل تصرف 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 وهي شايفة العيال الولاد قاعدين قاعدين قاعدين، لا بيبحث عن شغل ولا بيشتغل، ولو راح شغلانة يشتغل يوم يقعد 10. هذه طريقة غلط. وبالتالي اللي بيعمله اخونا ابو عبد الرحمن ان هو ما بيديش لامه عشان امه بتصرف على الولاد اللي هم قاعدين عواطلية، ده موقف من حيث المبدأ سليم، لكن هيبقى المبدأ ده غلط امتى يا ام عبد الرحمن؟ لو الام محتاجة واحنا مش راضين نديها بحجة لو خدت هتدي للولاد، لا احنا ندي للام في هذه الحالة مادام محتاجة هنديها، وهي بعد كده حرة، صرفت الفلوس على نفسها هي حرة، صرفت الفلوس على الولاد العواطلية دول هي حرة، رغم ان احنا قلنا لها بدل المرة 1000 مرة ان صرفك عليهم مخليهم راضيين بان هم يقعدوا في البيت عواطلية، وان دي طريقة غلط في التربية. وبالتالي أدينا ما علينا، نصحناها من ناحية ولما احتاجت ادناها من ناحية أخرى، بس ما نخليش المدية دي بصفة دايما، يعني هي اتزنقت الشهر ده ندي، الامور ماشيه الشهر اللي بعده خلاص ما نديش عشان ما تروحش تدي للولاد اللي الناحيه الثانيه حتى يعتدل حالهم. ونسال الله عز وجل لنا ولهم الهدايه والصلاح، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا ام محمد يعني اتوضت ولبست الشراب، بس لبست شراب فوق الشراب، وهي كانت سمعت قبل كده ان احنا لما نلبس شرابين جوربين فوق بعض، انا لما اتوضا الوضوء اللي بعد كده واجي امسح على الجورب مش همسح على اللي فوق، لان اللي فوق رجلي مش فيه، انما همسح على الشراب التحتاني اللي هو تحت، لان دي الجورب الذي ادخلت فيه رجلي طاهرتين، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما جه المغيرة بن شعبة رضي الله عنهما والنبي بيتوضع عليه الصلاة والسلام ان هو ينزع الخفين عن قدمي النبي الشريفتين عليه الصلاة والسلام، قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. عشان كده اهل العلم يقولون هنمسى على الجورب التحتاني مش على الجورب اللي فوق. هي بقى جت في صلاة المغرب او في صلاة من الصلوات الله يكرمها ونسيت مسحت على الشراب اللي فوق، ماذا تفعل في هذه الحالة؟ في هذه الحالة عليك يا أم محمد إن حضرتك تعيد الوضوء تاني وتصلي هذه الصلاة مرة أخرى. ليه؟ لأن احنا في هذه الصلاة توضأنا ولم نمسح على الجورب الذي أدخلنا فيه الرجلين طاهرتين ساعة الوضوء الأولاني. ايوه بس احنا عملنا الكلام ده نسيانا، ما هو النسيان يرفع الاثم، الناسي معذور لكن لا يغير الحكم، النسيان يرفع الاثم لكن لا يغير الحكم، الناسي معذور والمضطر معذور والمريض معذور، لكن هذه الاعذار ترفع الاثم لكن لا تغير الحكم. ربنا لا تؤاخذنا، يعني لا تلمنا ولا تعتب علينا ولا تحاسبنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إنما عليك يا أم محمد الله يكرمك إنك تعيدي الوضوء وتصلي يعني هذه المغرب أو هذا الوقت الذي صليتيه بهذه الصورة، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أم محمد كان سؤالها الثاني، الله يكرمها، كانت معها مبلغ من فلوس يعني، وربنا أكرمها ووضعته في سداد ديون قناة الندب. والمناسبة مدام أختنا أم محمد فتحت هذا الأمر هذه القصة، فأنا يعني أناشد إخواننا وأخواتنا كما ناشدتكم كثيرا في فترتنا طول الفترة الماضية الشهرين الثلاثة اللي فاتوا، إنه كانت القناة بالفعل مرت بظروف صعبة جدا وكانت قاب قوسين أو أدنى أن تغلق وأن ينقطع نورها وأن ينقطع بثها، لولا لطف الله عز وجل من ناحية ثم دعم حضراتكم وتبرعاتكم لسداد ديونها من ناحية ثانية. الظروف تحسنت نسبيا في الفترة الماضية لكن لم تنتهي بعد، وأنا لحد يمكن حلقات الأسبوع الماضي وأنا أناشدكم في آخر كل حلقة لا تنسوا قناة الندى من دعواتكم ولا من دعمكم. ليه؟ الأزمة خفت نسبيا لكنها لم تنتهي بعد، وأنتم تعلمون أن هناك جهة حكومية مسؤولة عن هذا البث، وهذه الجهة صارمة في التعامل مع القنوات من حيث المديونيات وغيره، وبالتالي ربما تتعرض القناة لأزمة تغيب هذه القناة عن الظهور على يعني عن أن تطل علينا في بيوتنا وأن ينطفئ نورها، نسأل الله عز وجل ألا يقدر لها ذلك. عشان كده يا جماعة الله يكرمكم ويبارك فيكم، لا تستقلوا حتى ولو كان الدعم يسيرا، فرب درهم خير من 100,000 درهم أو سبق 100,000 درهم. احنا مطلوب مننا ان احنا نواصل ونداوم على دعم القناة سدادا لمديونياتها لانها بالفعل ما زالت تمر، بظرف صعب جدا جدا. نسأل الله عز وجل أن يقيل هذه القناة من عثرتها، وألا ينطفئ نورها أبدا، وألا تغيب عنا وألا تغيب عنكم، والله أعلم. فالمهم يعني يا ترى أحط الفلوس دي للندى ولا أحطها في المسجد؟ وأنا ذكرت الكلام ده سابقا وقلت الفلوس في المسجد من الخيرات والقربات والطاعات ولله الحمد والمنة، لكن نحن نقيس الخير بحجمه. المنتفع بالمسجد عدة مئات، والمنتفعون بالقنوات أو بالقناة زي قناة الندى مثلا مئات الآلاف، وربما يكون ملايين وأكثر من هذا أيضا. فحيثما كان النفع أكثر كان الأجر أكثر وأكثر. فلو أنا معايا القرش يا ترى أحطه في المسجد ولا أحطه في الندى؟ لو حطيته في المسجد خير وبركة، لكن لو حطيته في دعم قناة الندى هذا أفضل بكثير. من حيث إيه؟ من حيث المنتفعين بقناة الندى كثر جدا، يعد بالملايين، أما المنتفعين بالمسجد عندي ولا عند حضراتكم ففي النهاية إما عشرات وإما مئات في غالب التقدير. وبالتالي نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للتي هي أحسن. الحجة أم محمد زي ما ذكرت سنها 57 سنة، والحج ربنا يبارك فيه سنه 64، ولسه ربنا ما قدرش ليهم الحج، ويعني انت عارفين أعباء الحج بقت مكلفة جدا. ومن رحمة الله تبارك وتعالى بخلقه أو بأمة حبيبه صلى الله عليه وسلم وخليله أنه افترض الحج مرة واحدة في العمر، وفرضه على المستطيعين فقط، وإلا كنا كلنا نأسم إن إحنا مش قادرين نحج. حج النهاردة تجاوز تكلفته 120,000، فمنين هنجيب 120,000 ولا 130 ولا 140؟ وحضراتكم والأسعار مرشحة أيضا للارتفاع أكثر من هذا. طيب إحنا على إمتى هنوفر ونجمع فلوس الحج؟ على فترة طويلة جدا. طب أنا معايا الوقت فلوس العمرة، هل يا ترى أعمل عمرة في رمضان ولا أستنى بقى سنة واثنين وثلاثة عبال ما ربنا سبحانه وتعالى يعني وادخر الفلوس اللي تكفر الحج، خاصة أن أم محمد أيوة مش هتقدر تسافر الحج إلا مع الراجل الحج، ليه؟ عشان المحرم. فيعني التكلفة طبعا كتيرة جدا جدا. على العموم عصفور في اليد ولا عشرة على الشجرة؟ مش ولا مية، لا، عصفور في اليد ولا عشرة على الشجرة. إذا استطعنا أن احنا نروح للعمرة في رمضان باعتبار أن ده اللي في استطاعتنا الآن، والأعمار بيد الله سبحانه وتعالى والأجل بيد الله، ولا أحد يعلم متى يذهب أجله أو ينتهي أجله، فنستنى سنتين ثلاثة على أمل الحج ولا نروح العمرة السنة دي إن يسر الله لنا في رمضان؟ أعتقد أنه عصفور في اليد ولا عشرة على الشجرة. والعمرة شيء من الأعمال الصالحة ومن القربات والطاعات العظيمة الأجر عند الله عز وجل بصفة عامة، وبصفة خاصة إذا كانت العمرة في رمضان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا في الحديث الصحيح أن عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال تعدل حجة معي، يعني مع سيدنا الخليل الحبيب عليه صلوات الله وسلامه. توكلوا على الله حجة، ما دام يسر الله لنا ولكم العمرة في رمضان إن شاء الله توكلوا على الله، ولعل هذه العمرة تكون قربانا بين يدي الله عز وجل ييسر لنا بها بعلمه وحكمته وقدرته فيما بعد الحج. ممكن دي تكون هي المفتاح إلى ربنا يبارك في أموالنا ويوسع علينا الأرزاق ويكتب لنا الحج فيما بعد إن شاء الله، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا الأستاذ مصطفى الله يكرمه ربنا إن شاء الله بإذن الله يتم على أهله على زوجته بخير إن شاء الله، عنده مولود في هذا الشهر إن شاء الله، وطبعا الراجل بقى عامل حسابه ونعمة ما فعل إن هو مدخر جزء من المال عشان يعمل العقيقة لولدي إن شاء الله عز وجل. يا ترى أجيب جدين ولا أجيب خروفين ولا أزود قرشين على القرشين وأجيب عجل صغير؟ والله يشوف خليك في خير الأمور الوسط، الجديين أقل شوية من الخروفين، والعجل أفضل شوية من الخروفين، فخير الأمور في هذه الحالة الوسط اللي هم الخروفين. فمدام معاك القدرة على انك تجيب الخروفين فانت في هذا اصبت سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لانه النبي قال لنا عليه الصلاة والسلام للغلام شاتان وللجارية شاه واحدة، فالغلام له ذبحتين، والنبي لما عق ذبح الخروف عليه الصلاة والسلام، عق عن الحسن بالخرفان وعق عن الحسين بالخرفان. فخلينا لا نجيب الجديين لان هم اقل شوية من الخروفين، الخروفين يعني بيدوا لحمة اكتر شوية، اوفروا لحما، وفي نفس الوقت ما نقولش بقى يعني نضيق على نفسنا ونزنق نفسنا ونزود على قرشين قرشين عشان نجيب العجل البقر، خاصة ان احنا نجيب عجل بقر غالبا بثمنه ده هيبقى دون السن، يعني اقل من سنتين، واحنا عايزين لما نذبح نذبح سنتين فصاعدا. عشان كده بقول خير الامور يا اخ مصطفى الوسط، عق عن ولدك ان شاء الله عز وجل بالخروفين لانهما المتيسرين لك، ولانك بهذا اصبت فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا قد انتهى ولله الحمد، شكر الله لكم اتصالاتكم وتفاعلكم، جعل الله هذا في ميزان حسنات الجميع. ولا تنسوا مرة ثانية وثالثة وأخيرة دعم قناة الندى بدعواتكم من ناحية، وبصالح أموالكم وإن قلت من ناحية أخرى، حتى تقيل القناة من عصرتها الحالية خشية أن تغيب عنا هذه القناة وأن ينطفئ نورها. شكري وشكركم موصول لفريق العمل، جزى الله الجميع خيرا وجعل هذا في ميزان حسنات الجميع. وحتى ألتقي بحضراتكم غدا الاثنين في الرابعة عصرا إن شاء الله عز وجل، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.